الآية تهديد. سورة الفجر. والفجر أقسم الله تعالى بالفجر وهو الطالع كل يوم كما أقسم بالصبح، وقيل أراد صلاة الفجر، وقيل أراد النهار كله، وقيل فجر يوم الجمعة، وقيل فجر يوم النحر، وقيل فجر ذي الحجة، ولا دليل على هذه التخصيصات. وقيل أراد انفجار العيون من الحجارة، وهذا بعيد، والأول أظهر وأشهر. وليال عشر هي عشر ذي الحجة عند الجمهور، وقيل العشر الأول من المحرم وفيها عاشوراء، وقيل العشر الأواخر من رمضان، وقيل العشر الأول منه. والشفع والوتر. روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنها الصلوات منها شفع ووتر، وقيل الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى، والوتر الركعة الواحدة المعروفة، وقيل الشفع العالم والوتر الله تعالى لأنه واحد، وقيل الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى، وقيل الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام، وقيل الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية، والوتر أبواب النار لأنها سبعة، وقيل الشفع قران الحج والوتر إفراده، وقيل المراد الأعداد منها شفع ووتر، فهذه عشرة أقوال. وقرئ الوتر بفتح الواو وكسرها وهما لغتان. والليل إذا يسري أي إذا يذهب، فهو كقوله والليل إذ أدبر، وقيل أراد يسرى فيه، فهو على هذا كقولهم ليله قائم، والمراد على هذا ليلة جمع لأنها التي يسرى فيها، والأول أشهر وأظهر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا توقيف يراد به تعظيم الأشياء التي أقسم بها، والحجر هنا هو العقل، كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول. وجواب القسم محذوف وهو ليأخذن الله الكفار، ويدل على ذلك ما ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون. إرم هي قبيلة عاد، سميت باسم أحد أجدادها كما يقال هاشم لبني هاشم، وإعرابه بدل من عاد أو عطف بيان، وفائدته أن المراد عاد الأولى، فإن عاد الثانية لا يسمون بهذا الاسم. وقيل إرم اسم مدينتهم، فهو على حذف مضاف تقديره بعاد عاد إرم، ويدل على هذا قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة من غير تنوين عاد. وامتنع إرم من الصرف على القولين للتعريف والتأنيث. ذات العماد. من قال إرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة بيوتهم من الشعر، لأنهم كانوا أهل عمود. وقال ابن عباس ذلك كناية عن طول أبدانهم. ومن قال إرم مدينة فالعماد الحجارة التي بنيت بها، وقيل القصور والأبراج التي لم يخلق مثلها في البلاد، صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس أجساما، يقال كان طول الرجل منهم 400 ذراع، أو صفة للمدينة، وهذا أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنيا. وروي أنها بناها شداد بن عاد في 300 عام، وكان عمره 900 عام، وجعل قصورها من الذهب والفضة، وأساطينها من الزبرجد والياقوت، وفيها أنواع الشجر والأنهار الجارية. وروي أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلها، فلما أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة، وكانت هذه المدينة باليمن. وروي أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية، وقيل هي دمشق، وقيل الإسكندرية، وهذا ضعيف. جابوا الصخر بالواد أي نقبوه ونحتوا فيه بيوتا، والوادي ما بين الجبلين وإن لم يكن فيهما، وقيل أراد وادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد ذكر في سورة داود. الذين طاوا في البلاد صفة لعاد وثمود وفرعون، ويجوز أن يكون منصوبا على الذم أو خبر ابتداء مضمر. فصب عليهم ربك سوط عذاب استعارة الصوت للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره، قاله ابن عطية. وقد قال الزمخشري: ذكر الصوت إشارة إلى عذاب الدنيا، إذ هو أهون من عذاب الآخرة، كما أن الصوت أهون من القتل. إن ربك لبالمرصاد، عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وكل زمان، ورقيب على كل إنسان، وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار، وفي ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم. والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، الابتلاء هو الاختبار، واختبار الله لعبده لتقوم الحجة على العبد بما يبدو منه، وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه. والإنسان هنا جنس، وقيل نزلت في عتبة بن ربيعة، وهي مع ذلك على العموم في من كان على هذه الصفة. وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير، ثم ذكر بعده ابتلاءه بالشر كما قال فيه: ونبلوكم بالشر والخير. وأنكر عليه قوله حين الخير ربي أكرما، وقوله حين الشر ربي أهانا. ويتعلق بالآية سؤالان: السؤال الأول، لما أنكر الله على الإنسان قوله ربي أكرما وربي أهانا؟ والجواب من وجهين: أحدهما أن الإنسان يقول ربي أكرمني على وجه الفخر بذلك والكبر لا على وجه الشكر، ويقول ربي أهانني على وجه التشكي من الله وقلة الصبر والتسليم لقضاء الله. فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك، فإن الواجب عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. والآخر أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة وتضييقه إهانة، وليس الأمر كذلك، فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على أوليائه. فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة. وهذا الإنكار من هذا الوجه على المؤمن، وأما الكافر فإنه اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة ويرى أن الدنيا هي الغاية، فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. السؤال الثاني: إن قيل قد قال الله فأكرمه فأثبت إكرامه، فكيف أنكر عليه قوله ربي أكرما؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أنه لم ينكر عليه ذكره للإكرام، وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلامه من الفخر وقلة الشكر، أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسب ما ذكرنا في معنى الإنكار. الثاني أنه أنكر عليه قوله ربي أكرما إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه للإكرام على وجه التفضل والإنعام، كقول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. الثالث أن الإنكار إنما هو لقوله ربي أهانا لا لقوله ربي أكرما، فإن قوله ربي أكرمني اعتراف بنعمة الله، وقوله ربي أهانني شكاية من فعل الله، فقدر عليه رزقا أي ضيقه، وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد، وفي التشديد مبالغة، وقيل معنى التشديد جعله على قدر معلوم. كلا زجر عما أنكر من قول الإنسان: بل لا تكرمون اليتيم، هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة. ومعنى هذا الإضراب ببل كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم، ثم قال: بل تفعلون ما هو شر من ذلك، وهو ألا تكرمون اليتيم وما ذكر بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم، ولا تحضون على طعام المسكين. الحض على الأمر هو الترغيب فيه، ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو، كأنه ذم لترك طعام المسكين. والطعام هنا بمعنى الإطعام، وقيل هو على حذف مضاف تقديره: لا تحضون على بذل طعام المسكين، وقرئ تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها بمعنى لا يحض بعضكم بعضا، وتأكلون التراث أكلا لما. التراث هو ما يورث عن الميت من المال والتاء فيه بدل من الواو، واللم الجمع واللف والتقدير. والتقدير أكلا ذا لم، وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره، لأن العرب كانوا لا يعطون من الميراث أنثى ولا صغيرا، بل ينفرد به الرجال. وتحبون المال حبا جما، أي شديدا كثيرا، وهذا ذم للحرص على المال وشدة الرغبة فيه. دكت الأرض، أي سويت جبالها، دكا دكا، أي دكا بعد دك، كما تقول تعلمت العلم بابا بابا. وجاء ربك تأويله عند المتأولين، جاء أمره وسلطانه. وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 35 من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. أي سويت جبالها دكا دكا، أي دكا بعد دك، كما تقول تعلمت العلم بابا بابا. وجاء ربك تأويله عند المتأولين، جاء أمره وسلطانه. وقال المنذر بن سعيد معناه ظهوره للخلق هنالك. وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي يجب الإيمان بها من غير تكليف ولا تمثيل. والملك هو اسم جنس، فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا حول العرش، صفا صفا، أي صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس. وجيء يومئذ بجهنم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: يؤتى يومئذ بجهنم معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ بدل من إذا دكت، ويتذكر هو العامل، وهو جواب إذا دكت. والمعنى أن الإنسان يتذكر يوم القيامة أعماله في الدنيا، ويندم على تفريطه وعصيانه. والإنسان هنا جنس، وقيل يعني عتبة بن ربيعة، وقيل أمية بن خلف. وأن له الذكرى، هذا على حذف تقديره أن الانتفاع بالذكرى كما تقدم. ندم حين لم تنفعه الندامة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيه وجهان، أحدهما أنه يريد الحياة في الآخرة، فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا للآخرة، والآخر أنه يريد الحياة الدنيا، فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا وقت حياتي. فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. من قرأ بكسر الذال من يعذب والثاء من يوثق، فالضمير في عذابه ووثاقه لله تعالى، والمعنى أن الله تعالى يتولى عذاب الكفار ولا يكله إلى أحد. ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان، أي لا يعذب أحد مثل عذابه، ولا يوثق أحد مثل وثاقه. وهذه قراءة الكسائي. وروي أن أبا عمر رجع إليها وهي قراءة حسنة. وقد رويت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة، أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به، بحيث لا يتطرق إليه شك في الإيمان. وقيل المطمئنة التي لا تخاف حينئذ. ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب: يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة، ارجعي إلى ربك. هذا الخطاب وهذا النداء يكون عند الموت، وقيل عند البعث، وقيل عند انصراف الناس إلى الجنة أو النار، والأول أرجح، لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقال له: يا أبا بكر، إن الملك سيقولها لك عند موتك. راضية، معناه راضية بما أعطاها الله، أو راضية عن الله، ومعنى المرضية مرضية عند الله، أو أرضاها الله بما أعطاها. فدخلي في عبادي، أي دخلي في جملة عباد الصالحين. وقرئ فدخلي في عبدي بالتوحيد، معناه ادخلي في جسده، وهذا وهو خطاب للنفس. ونزلت في حمزة وقيل في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار بمكة، ولفظها يعم كل نفس مطمئنة.